السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى باب المسح على الخفين، فنستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في هذا الباب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه.
طبعا المسح على الخفين قلنا أنها رخصة من الله سبحانه وتعالى بها على عباده ليرفع عنهم المشقة والحرج، هذا في الأشخاص العاديين، أيضا في الأشخاص الأصحاء، فكيف بالأشخاص المرضى الذين يحتاجون إلى مثل هذه التوسعة ورفع الحرج من الله سبحانه وتعالى. فيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن من به سلس بول. وسلس البول هو سلس البول، وأيضا هناك سلس الريح. فسلس البول هو دوام أو استمرار خروج البول بحيث أن الإنسان لا يتحكم في هذا، وقد يخرج في وقت دون وقت، وقد يخرج بشكل دائم. هذا السلس الذي يخرج من الإنسان له أحكامه بالنسبة للطهارة. فالإنسان يجب عليه من به سلس البول أن يتوضأ عند كل وقت صلاة، وضوءا كاملا، ثم يتحفظ أيضا عن ما يخرج من البول لئلا يصيب ثيابه وبدنه ونحو ذلك، ثم يصلي بهذا الوضوء فرض الوقت ونوافله، يصلي به حتى يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت لزمه أن يتوضأ مرة أخرى ويتحفظ من هذا البول الذي يخرج لئلا يصيب ثيابه أو فخذيه أو نحو ذلك أو ساقيه، فيتحفظ منه، ثم يصلي أيضا بهذا الوضوء الصلاة التي دخل وقتها، وهكذا في جميع الأوقات، ولا يعتبر هذا السلس ناقضا للوضوء. هذا البول الذي يخرج أثناء الوقت هذا لا يعتبر ناقضا للوضوء، لأن هذه من الضرورات، والله سبحانه وتعالى رفع عن الأمة الحرج، فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من به سلس البول قلنا أنه يتوضأ ثم يصلي عند دخول الوقت ويصلي الوقت هذا فروضا فرضا ونوافل فرضا ونوافل ما شاء بهذا الوضوء إلى أن يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت لابد أن يعيد الوضوء من جديد ثم يصلي بالوضوء الثاني الفرض والنوافل التي تليه إن كان هناك نوافل، بمعنى أن لا يكون يعني وقت نهي ما فيه نوافل، لكن ممكن يصلي فيه إن كان عليه الصلاة معادة قضاء صلاة نحو ذلك يصلي أيضا بهذا. أما من به سلس بول بالنسبة للمسح على الخفين،
ويمسح من به سلس البول إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه،
يعني هذا أيضا الذي به سلس بول متى يلبس الخفين؟ نحن ذكرنا أن الإنسان الصحيح اللي ما هو مريض ولا به فيه سلس بول إنه إذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، لبس الشراب، لبس الخف، فإنه يمسح عليه بعد الطهارة الكاملة، بعد الطهارة الكاملة. كذلك من به سلس بول يتوضأ ثم يلبس ثم يمسح كغيره، يمسح كغيره مثل الصحيح، لأن طهارته هذه في حق هذه في حقه كاملة كالصحيح، حتى لو خرج منه البول، اي نعم، حتى لو خرج منه البول هذه طهارته تعتبر طهارة كاملة. والعلماء كما سبق في الدرس الماضي أنهم يشترطون لجواز المسح على الخفين، يقول يجوز المسح إذا لبست بعد كمال الطهارة، فالصحيح يستكمل طهارته ثم يلبسها ثم يمسح عليها. وكذلك المريض الذي به سلس بول إذا دخل الوقت توضأ ثم لبس الخفين ثم مسح عليهما، بمعنى أنه يجوز له أن يمسح على هذا الخف لأنه قد لبسه على طهارة كاملة. طيب، إذا كان لبسه لصلاة الظهر، ونحن قلنا أنه لا بد أن يتوضأ لكل وقت صلاة، خلاص نقول من ظهر اليوم إلى الظهر من الغد يمسح عليه، يعني إذا دخل وقت العصر سنقول له توضأ. لماذا يتوضأ؟ لأنه به سلس بول ويخرج منه ودخل وقت صلاة فيتوضأ، لكن لا يجب عليه أن يخلع الشراب أو الخفين بل يمسح عليهما. إذا دخل وقت المغرب نقول له توضأ فيتوضأ، ونقول له امسح، ما يعني إلى الآن أنت في وقت المسح، له إلى متى؟ إلى الغد من الظهر، إلى الغد من الظهر هذا، ثم يخلع الشراب أو الجوربين أو الخفين بعد مضي 24 ساعة ثم يتوضأ ثم يلبس. هذا الذي به يتوضأ يلبس، وهكذا 24 ساعة. إن كان مسافرا فسوف يمسح 3 أيام بلياليها كالصحيح، حتى لو به سلس بول، نعم حتى لو به سلس بول، لأنه قد يشكل على بعض الناس أنه يقول هذا كيف أن تقول يلبسهما بعد كمال الطهارة، وهذا ما كملت طهارته. لا، نقول له إنه قد كملت طهارته بوضوئه، فلذلك يلبس ثم يمسح إما 24 ساعة إذا كان مقيما أو 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة يمسح إذا كان مسافرا، ثم يخلع ويلبس من جديد. نعم، يتوضأ ويلبس من جديد.
فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء.
إيه نعم، يقول إن زال عذر من به سلس البول فإنه في هذه الحالة هو إنما أبيح له هذا الشيء للحاجة للضرورة، مثل المتيمم. المتيمم لا يجوز له أن يتيمم بالصعيد الطيب إلا بعد أن يستنفذ البحث عن الماء، فإذا لم يجد الماء هنا جاز له الانتقال إلى البدل وهو التيمم. فهذا المتيمم الذي يعني أبيح له التيمم، طبعا التيمم يباح لأمرين. الأمر الأول الذي يباح له التيمم عدم وجود الماء، فمن لم يجد الماء، الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا واحد. الثاني الماء موجود لكن عنده عذر، عنده عذر من مرض أو نحوه، فهذا أيضا يتيمم مع وجود الماء، ولو كان الماء موجودا لكنه هو موجود لكن لا يستطيع استعماله، لا يستطيع استعماله، فيه ما يمنعه عن استعماله، هنا أيضا يباح التيمم. فالتيمم مباح بأحد أمرين، فهذا الذي به، فهذا المتيمم يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول إن المتيمم إذا وجد الماء خلاص، بمجرد ما يجد الماء فإنه يلزمه أن يتوضأ. يعني مثلا أنت تيممت الآن صحيح، بناء على ماذا؟ على قول العلماء أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع، لأن العلماء اختلفوا في التيمم على قولين. القول الأول أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، فإذا كان مبيحا وليس رافعا فإنه يباح لك أن تصلي بهذا التيمم ما شئت، لكن إذا وجدت الماء، إذا وجدت الماء لا بد أن تتوضأ من جديد، لا بد أن تتوضأ من جديد متى وجدت الماء، ولا يجوز لك أن تصلي تقول أنا تيممت وأنا الآن على طهارة وسوف أصلي الظهر والعصر والمغرب أنا على طهارة، طهارة تيمم، يقول لك لا، بمجرد ما تجد الماء، ما عاد كنت مثلا تيممت لصلاة الظهر ووجدت لصلاة العصر، ولو كنت على طهارة ولو كنت ما انتقض وضوءك لا بد أن تتوضأ لصلاة العصر أو حتى نافلة، وجدت الماء وتريد تصلي نافلة يقول لك لا بد هنا أن تتوضأ قبل أن تصلي. لكن لو ما وجدت الماء 10 سنين فإنك في هذه الحالة خلاص أنت مثلا تيممت لصلاة الظهر، تيممت لصلاة الظهر فهذا، ولم وبحثت عنه صلاة العصر لم تجد، وأنت الآن ما يعني انتقضت ظهاراتك بنواقض الوضوء التي ستأتينا إن شاء الله فيما بعد، إذا كان ما انتقض وضوءك نقول صلي العصر، تقول عيد التيمم نقول لا تعيد التيمم، أنت تيممت صلاة الظهر ولا انتقض وضوءك، قصدي لم ينتقض يعني بعد التيمم لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء بعد التيمم، صلي العصر. جاء دخل وقت صلاة المغرب وأنت ما أتيت بناقض من نواقض الوضوء نقول صلي المغرب بتيمم الظهر. لكن لو أنك تيممت لصلاة الظهر ثم وجدت الماء بعد ساعة أو ساعتين نقول لك، تقول أنا متيمم ولم ينتقض وضوئي، نقول لا، أنت الآن وجدت الماء فلا تصلي لا صلاة فريضة ولا نافلة إلا بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء، وأنت الآن قد وجدت الماء. لكن على قول من يقول من العلماء إن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث، فهنا خلاص ما دام أنه ما أتى ناقض من نواقض الوضوء، لأنه ليس من نواقض الوضوء وجود الماء. يعني أنت الآن على وضوء وجدت الماء، نواقض الوضوء معروفة معدودة، ها معدودة، وستأتينا إن شاء الله نواقض الوضوء. هل من نواقض الوضوء يعدون الفقهاء وجود الماء للتيمم وأنه ينتقض وضوءك؟ لا، أنت على وضوءك باقي، على تيممك، على طهارك الأولى، فهذا يقولون إنه رافع للحدث. ولو إنك صليت بالتيمم 5 فروض لو صليت حتى لو وجدت الماء، فأنت الآن ما دام أنه ما أتاك ناقض من نواقض الوضوء كالبول والنوم والغائط والتي ستأتينا أنها تنقض الوضوء، فأنت الآن على طهارتك الأولى، على طهارتك الأولى. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه كالمتيمم، يقول إن أيضا هذا الذي به سلس البول، قلنا إذا لبس، لو أنه برئ وانقطع هذا البول نقول له الآن أنت كنت يعني أجيز أو أبيح لك المسح ومع خروج البول للضرورة، فأنت الآن لا بد أن تتوضأ، لا بد أن تتوضأ. يقول كالمتوضئ، كالمتيمم يجد الماء، كذلك هذا من به سلس بول يكون حكمه حكم المتيمم يجد الماء، معنى هذا أنه لا بد أن يخلع ويتوضأ من جديد، وإن شاء يلبس الشراب أو الجوربين أو الخفين على طهارة ثم يأخذ وقتا آخر. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع.
نعم. طبعا نحن قلنا إن المقيم له يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام بلياليها. طيب لو أنك ابتدأت المسح وأنت مسافر، يعني أنت مسافر وتقصر الصلاة وتوضأت ولبست الجوربين في السفر ثم قدمت إلى البلد، قدمت إلى البلد، الآن صرت مقيم حاضر ولا مسافر؟ أنت الآن خلاص مقيم. فهنا العلماء يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر وهي الإقامة، فيقولون إنك الآن حينما كنت مسافر والآن دخلت البلد ووصلت لبيتك فإنك تتم مسح مقيم إن بقي منه شيء. يقول إن بقي منه شيء، طبعا وإن لم يبقى منه شيء خلاص بمجرد ما تدخل البلد تخلع وتتوضأ من جديد. مثال ذلك لو أن الإنسان في السفر مسح مثلا في صلاة العشاء مثلا وهو مسافر، قصدي توضأ ولبس الشراب صلاة العشاء، طبعا الآن هو مسافر وله ثلاثة أيام، لو نحسب له ثلاثة أيام، لكنه لبس الجوربين أو الشراب أو الخفين، لبسهما توضأ لصلاة العشاء ولبس ثم مشى إلى بلده ووصل لصلاة الفجر، وصل صلاة الفجر، طبعا حينما وصل الآن أصبح مقيم، قلب حاله من المسافر إلى حال المقيم. كم مضى عليه الآن؟ مضى عليه مثلا قرابة سبع ساعات، طبعا هو له لو كان مقيما له من العشاء إلى العشاء، لكن حينما كان مسافر نقول لك من العشاء إلى العشاء ومن العشاء إلى العشاء ومن العشاء إلى العشاء ثلاثة أيام، فهو وصل الفجر، هل نقول له إنه باقي لك يومين ونص، ولا نقول باقي لك إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء وبعدين تخلع؟ نعم، هذا هو الذي نقول له، نقول أنت باقي لك الآن حينما أقمت أنت انتهى السفر وأصبحت مقيما، فأنت الآن تتم مسح مقيم، تتم مسح مقيم. لكن لو أنه ما وصل إلا العشاء، يعني مسح العشاء وكان سائرا طول الليل والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء دخل إلى البلد، بقي له من المدة شيء؟
لم يبق له شيء.
ولذلك يقول إن بقي له شيء يحسبه، ما بقي له شيء نقول خلاص العشاء انتهت فترة المسح. يقول أنا بدأت المسح يعني في السفر ولي ثلاثة أيام أريد أن أتم ثلاثة أيام، نقول لا. العلماء يقولون تغليبا لجانب الحضر فيتم مسح مقيم. المسافر لو أنه ابتدأ المسح في سفر فيتم مسح مقيم. نعم.
أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يجد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر.
برضو حتى لو حضر، يعني أنت الآن لبست الشراب مثلا تريد تسافر المدينة ولبست الجوربين الظهر ومشيت أنت في السفر الآن ورحت وتبي تقعد بالمدينة ثلاثة أيام، طبعا لو كنت ابتدأت المسح مسافر قلنا لك تتم مسح مسافر، لكن الآن أنت وأنت في البلد وأنت في بيتك توضأت ولبست الجوربين وانطلقت إلى المدينة ثم وصلت المدينة مثلا الظهر، أنت وصلت المدينة العصر، الآن أنت مسافر. نعم مسافر، ما زلت مسافر، حتى لو وصلت المدينة فأنت مسافر إذا ما نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام، أنت مسافر. العلماء يقولون إنك إلى بدأت المسح في وأنت في بلدك في الحضر فإنك أيضا تتم مسح مقيم، تتم مسح مقيم أيضا تغليبا لجانب الحضر. تقول أنا الآن مسافر، أنا وصلت للمدينة وأبغى أمسح إلى بكرة الظهر، لبست الظهر إلى بكرة الظهر ثم إلى بكرة الظهر ثم إلى بكرة الظهر 3 أيام. نقول لا، أنت ابتدأت المسح وأنت مقيم، فإنك تتم مسح مقيم ثم تخلع غدا الظهر وتتوضأ وتلبس الخفين ثم احسب 3 أيام، أنت مسافر الآن. لكن اليوم الأول ذا ما هو تبعك، هذا اليوم الأول تبع الإقامة تغليبا لجانب الحضر. فإذا إذا ابتدأ المسح مقيم مسافرا ثم أقام نتم مسح مقيم، وإذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر. لكن لو أنه طبعا توضأ ولبس الشراب وما مسح وهو مقيم، ما مسح ثم أول مسح كان له وهو مسافر، أول مسح كان وهو مسافر، هنا نقول له تتم مسح مسافر، تتم مسح مسافر. فمثلا لبس الشراب على طهارة الظهر ثم سافر وصلى الظهر وصلى العصر ثم وصل المدينة مثلا المنورة المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء فتوضأ ومسح، توضأ ومسح بقي على طهارته كل الظهر والعصر والمغرب، بقي على الطهارة ثم أول مسح كان له وهو مسافر، ماذا نقول له؟ نقول تتم مسح مقيم 24 ساعة ولا تتم مسح مسافر؟ نقول لا، لأن العبرة ببداية من أول مسح بعد لبس على طاهر، وأنت مسحت على الشراب أو الجوربين من وأنت مسافر، أول مسح لك وأنت مسافر، ما مسحت وأنت مقيم، ما مسحت وأنت مقيم، الآن تمسح وأنت مسافر، فإذا تتم مسح مسافر 3 أيام، 3 أيام لك. فالعبرة ببداية المسح، العبرة ببداية المسح. وبعض العلماء يقولون لا، ببداية الحدث، من أول حدث بعد لبس على طاهر، إن كان أول حدث في الإقامة تبدأ تحسب وتمسح مقيم، وإن كان الحدث في السفر فإننا نبدأ الحساب من الحدث. ولكن الصحيح والراجح أننا نبدأ بأول حدث بعد المسح، بعد المسح أول حدث. فمثلا الآن الإنسان لبس الشراب، دعنا خلونا الآن عشان نفهم الموضوع في الحضر وهو مقيم، يعني ما هو مسافر، لبس الشراب، متى نبدأ نحسب عليها المدة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول نحسب عليه أول حدث نبدأ الحساب. فمثلا لو لبس الحساب الآن، لو لبس الشراب لصلاة المغرب، توضأ وصلى المغرب ثم أحدث بعد ساعة، بعد ساعة يقول احسب له من الحدث، 24 ساعة تحسب من أول حدث بعد لبس على طاهر، المؤلف يقول كذا. القول الثاني الصحيح أننا ما نحسب المدة إلا من أول المسح، من أول مسحة. فأحيانا مثلا يحدث الإنسان يلبس شراب وفرض مثلا لصلاة الفجر، يتوضأ ثم يصلي الفجر ثم يجلس على طهارة إلى الساعة 7 مثلا، المؤلف يقول نبدأ نحسب من الساعة 7، لكن القول الصحيح أننا نحسب من أول مسح. طبعا قد يكون الإنسان مثلا يوم أحدث الساعة 7 الصبح ما مسح المسحة الأولى إلا قبيل صلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر ومسح، نحسب عليه من أول مسحة ولا من الحدث؟ المؤلف يقول من الحدث. القول الصحيح إنك تبدأ تحسب أمورك، تحسب 24 ساعة أو 3 أيام وأنت مسافر من أول مسح، من أول مسح، هذا القول الصحيح. أول مسحة تبدأ تحسب، يوم وليلة من أول مسحة، 3 أيام بلياليها من أول مسحة، على قول المؤلف اللي هو القول الثاني لبعض العلماء أنه من أول حدث بعد لبس على طاهر. أحدثت الساعة 7 تبدأ الحساب، بكرة الساعة 7 تنتهي مدتك، لكن إذا قلنا المسح يبدأ من أول مسح نقول لا أنت باقي لك برضو 5 ساعات إلى الساعة 12 إلى ما يجي وقت صلاة الظهر، فيجوز لك أن تتوضأ الساعة 9 10 11 وتصلي. لكن على اللي يقول أنه من أول حدث يقولك لا، إلى جات الساعة 7 اللي أنت أحدثت فيها احسب 24 ساعة، الساعة 7 بكرة لازم تخلع وتتوضأ. اللي يقول على القول الثاني الصحيح اللي قلنا إذا كان على المسح نقول لا باقي لك، أنت أحدثت صحيح الساعة 7 لكنك أول مسحة بدأت فيها بعد اللبس على طاهر هي عند صلاة الظهر، فبقي لك إلى صلاة الظهر فتتوضأ، ممكن تمسح لصلاة الظهر لكن لا بد أن تخلع إذا أردت أن تصلي بعد صلاة الظهر أو خلاص انتهت مدة المسح، أو تصلي صلاة العصر انتهت مدتك الساعة 12 وقت أذان الظهر.
أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن.
يعني دائما هناك قاعدة أنك ترجع إلى اليقين، إلى اليقين. أنت الآن لبست على الشراب أو الجوربين على طهارة، ثم يوم مضى 10 ساعات بدأ الشك يدب فيك، ها تقول أنا ما أدري لبست صلاة الفجر ها ولا لبست وأنا في الحضر ولا لبست وأنا في السفر في صلاة الظهر، ما أدري. نردك على ويش؟ على الأحوط اللي هو المقيم. اليقين الأقل، الإقامة. نقول خلاص أنت يعني الآن تشك بين أنك مسحت ابتدأت المسح وأنت مقيم أو أنت مسافر، ما نعطيك 3 أيام، نقول لا نردك إلى المتيقن، المتيقن، فنرجعك إلى الإقامة، فنقول احسب الآن أنك لبسته في الإقامة. الشك ذا، الشك يعني نقطعه باليقين، اليقين أنك هذا اليقين أنك وأنت مقيم ما هو أنت مسافر، فنردك على الإقامة، فإذا تتم مسح مقيم. إذا جاء عندك شك أتم يوما وليلة من حين المسح، من وقت المسح، يعني أنت تعرف المسح لكن ما تدري هو أنت كنت مسافر ولا كنت مقيم، نقول اجعل مسحك وأنت مقيم وأتم يوم وليلة، يوم وليلة تغليبا أيضا لجانب الحضر، ولا تتم مسح مسافر لأنه أكثر المسافر.
وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه يعني لفتة عجيبة لطلبة العلم، المؤلف رحمه الله تعالى يقرر المذهب في السابق أن ابتداء مدة المسح من أول حدث بعد لبس على طاهر، وهنا حينما يعني جاء السفر قال وإن أحدث ثم سافر فمسح نبدأ حساب المدة من حين المسح، هذا دليل على ضعف قولهم الأول أنه يبدأ المسح من الحدث، وأن قول الجمهور أنه لا المسح ما يبدأ إلا بعد أول مسح على لبس على طاهر. فسبحان الله العظيم الآن رجعوا إلى قول الجمهور، قالوا أنه يبتدئ مسح مقيم لأنه أول مسح مسحه وهو مسافر. فأنت إذا أحدثت لبست الخفين ثم أحدثت ثم سافرت ثم جاء وقت المسح فمسحت، يقول كيف نتم؟ يقول تتم مسح مسافر لأن أول مسح كان في السفر فتتم مسح مسافر، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنك تتم مسح مسافر، وحتى الصحيح في القول الأول أنك أيضا ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد لبس على طاهر. يعني ممكن الإنسان بدل ما أنه مقرر له في الشرع 24 ساعة ممكن يكون 36 ساعة، ممكن يكون 30 ساعة، ممكن يكون 36 ساعة، تعتمد على ماذا؟ تعتمد على طهارة الإنسان والإمساك بالطهارة.
من أول ما تلبس الشراب لو جلست من الصبح إلى المغرب ما انتقض وضوءك، ثم انتقض وضوءك المغرب ومسحت، نبدأ نحسب لك إلى المغرب، معناته زاد معاك يوم وليلة، ومن الفجر إلى المغرب هذا الذي ما مسحت فيه، فنحن يعني ممكن يزيد عليك. وأيضا ممكن تأخذ من هنا وتأخذ من الأخير، فلو أنك مثلا تبدأ مدة المسح عندك من الفجر ثم ستنتهي في الفجر، فأنت توضأت قبل الفجر مثلا بنصف ساعة، المفروض أنك يعني مع الفجر في الوقت الذي أنت بدأت المسح فيه ينتهي مدة المسح ولازم تخلع وتلبس من جديد، لكنك بقيت في هذه الطهارة إلى الظهر. إلى الظهر نقول معلش امسح، ما يعني باقي الآن معك، فأخذت من هنا 6 ساعات مثلا ومن الأول 6 ساعات، لماذا؟ لأنك بقيت على طهارتك في المرة الأولى ما مسحت إلا بعد أن مضى 12 ساعة، وفي نهاية المدة ما انتقض وضوءك إلا بعد أن مضى 6 ساعات، فزاد معك 12 ساعة وست ساعات 18 ساعة مع 24 ساعة يعني معناته أنه ممكن تمتد المدة قبل يعني من أول المسح وتمتد أيضا في نهايته. يعني واحد مثلا هو يمسح ويتم مع صلاة المغرب بالضبط يتم، لكنه ما شاء الله متوضي العصر وصلى المغرب وصلى العشاء. الأصل أنه المفروض أنه مع أذان المغرب لو أنه انتقض وضوءه أو أراد يتوضأ لازم يخلع، لكن الآن كسب حوالي 1.5 ساعة وصلى العشاء، ليش؟ ما انتقض وضوءه، فلما صلى العشاء حينما صلى العشاء في هذه الحالة انتقض وضوءه. متى يخلع؟ طبعا لو جلس من العشاء إلى الفجر لا يريد أن يصلي يترك الجوربين عليه ما في إشكال، لكن لا بد أن يخلعها لصلاة الفجر لأنه انتهت مدة المسح مع أذان مع صلاة العشاء، فزاد له أيضا في اللبس قرابة مثلا من 7 إلى 5 الفجر زاد له كثير حوالي 10 ساعات، هذه ما يخلع. لكن لو أراد يصلي الليل قيام نقول له لا، هنا الآن اخلع وتوضأ لتصلي على طهارة. قال لماذا؟ نقول له أنت انتهت مدك مع أذان العشاء، وكونوا عاد ما تريد، إن كانك ما تريد تصلي ولا تدخل في صلاة إلا صلاة الفجر، فابقى من الفجر من العشاء إلى الفجر لا تخلع الجوربين، لكن عند أذان الفجر وتريد تصلي لابد أن تخلع، أو أردت أنك توتر قبل صلاة الفجر لابد أن تخلع أيضا. فالمدة هذه ممكن أن تتسع مع المقيم ومع المسافر، تتسع إذا قلنا من بداية المسح، إذا قلنا أن نحسم بداية المسح فإنها ممكن أن تتسع في الأول وتتسع في الأخير. فاليوم ممكن يصير يومين، اليوم والليلة ممكن يصير يومين، وممكن يصير يوم ونصف، وكذلك 3 أيام ممكن تصير 4 أيام، تأخذ من الأول قليلا لأنك ما ابتدأت المسح، وتأخذ من الأخ من 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 انتهاء مدة المسح قليلا لأنه إلى الآن ما انتقض وضوءك ولا يعني حان وقت الخلع، فأنت مستمر. فإذا يعني التحديد بيوم وليلة هذا في حالة تبدأ من المسح إلى المسح، لكن قد تزيد اليوم والليلة، قد تزيد. وكذلك 3 أيام من المسح إلى المسح 3 أيام، من يعني من بداية المسح حتى تنتهي 3 أيام، لكن ممكن 3 أيام تتمدد وتتسع وتصير ممكن 3.5 أيام 3 أيام 4 أيام حسب يعني بدايتك بالمسح وبقاؤك طاهرا.
ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات كالنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن.
طبعا ذكرنا في درس سابق أن الذي يمسح عليه 5 أشياء: الخفين الكنادر اللي هي الكنادر أو الجزم كما يسميها الناس، والشراب والعمامة، العمامة ذات الأكوار والمحنكة وذكرناها هذه ثلاثة، والخمر النساء المدارة تحت حلقهن، خمار المرأة إذا تصنفت هكذا ودارت خمارها على 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 حلقها هذا تمسح عليه، هذه أربعة، والجبائر أو اللزقات هذه يمسح عليها. هذه الخمسة هي التي يجوز المسح عليها لأنها جاءت بها السنة، الخمسة الأشياء هذه. أما غيرها ما نمسح عليها. العمامة على الرأس ولا ما هي على الرأس؟ طيب هل يجوز أن يمسح على هذا؟ ما يجوز، لأن السنة جاءت بالمسح على العمامة، والعمامة هي التي فيها المشقة، أما هذه فلا مشقتها في نزعها، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على 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 مثل هذه. كذلك الطاقية التي نلبسها الخفيفة هذه تقول مثل العمامة؟ لا لا لا، ما في قياس، ولا تلحقها بالعمامة، وإن كان العلماء ألحقوا بالعمامة الخمر، خمر النساء، لأن الخمر النساء ما جاء بها السنة، لكن ألحقوها بالعمامة، قالوا لأنها أعظم مشقة أو مثل العمامة بالمشقة. والعلماء قالوا العمائم المدارة تحت الحلوق التي لها يعني محنكة، لأن في عمائم هكذا كبيرة والطرف يأتي به ويربطه تحت حلقه ويضعه هنا، يقول هذه يشق نزعها، فلذلك يجوز أنك تمسح عليها. العمامة، طاقية، غترة، الخمار، هذا قاسوه العلماء على العمامة بس. فهذه الأشياء طبعا، هذه الشراب والخفين والعمامة والخمار للمرأة وماذا؟ والجبيرة أو اللزقة التي في أماكن الوضوء، التي في أماكن الوضوء أو أماكن الغسل، لأن عندنا حدث أكبر وحدث أصغر، الحدث الأصغر نتوضأ عنه وله فروضه التي تغسل، ها اللي هي الوجه واليدين، طبعا المضمضة والاستنشاق والوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم القدمين إلى الكعبين أو الرجلين إلى الكعبين كما قال سبحانه وتعالى. فهذه إذا أحدثت حدث أصغر تغسل هذه الأشياء، إذا أحدثت حدثا أكبر وهو الجنابة وهو جماع الزوجة أو الاحتلام، فإنه هنا يلزمك الغسل، يلزمك الغسل، والحدث الأكبر يوجب غسل جميع البدن، إن كان الحدث الأصغر يوجب غسل الأعضاء فقط المذكورة في الآية، لا، هذا يوجب أن تغسل جميع بدنك. واللزقات والجبائر قد تكون على محل الفرض، قد تكون في اليد، قد تكون في القدم، قد تكون في الذراع اللي هي محل الوضوء، قد تكون في الوجه، قد تكون في الرأس اللي هي محل الوضوء، وقد تكون في غير محل الوضوء. هذه لا نحتاج لها، الجبائر واللزقات، إلا عند غسل الجنابة. يعني أحيانا مثلا الإنسان ينكسر عنده ضلع، فيقوم الطبيب ويضع له زي القفص، هذه جبارة، طيب كيف هذا يغتسل للجنابة؟ ها هذا كيف يغتسل الجنابة؟ هذا سيغسل ما استطاع من بدنه، سيغسل ما استطاع من بدنه، وهذه الجبيرة التي جبر بها الطبيب الظهر أو الأضلاع هذه ليست في محل الوضوء. لكن الآن نحن في حدث أكبر، والحدث الأكبر موجب للغسل، وهي في مكان يجب غسله، ففي هذه الحالة نقول أنت الآن الجبيرة صحيح ليست في أعضاء الوضوء، لكنك أنت الآن محدث حدثا أكبر، فلا بد أن تغسل جميع الأشياء الظاهرة ثم تمسح على الجبيرة التي البقية عن الجنابة، عن الجنابة. فإذا خلعتها وجب عليك أن تغسل هذا المكان الذي يعني أجنبتها به، والآن زالت الجبيرة فتغسله. طيب لو كانت الجبيرة على الظهر وأحدث حدثا أصغر، هذا يتوضأ ما في إشكال، لأن الجبيرة ليست في أماكن الوضوء، الجبيرة على الظهر على الصدر ما لنا فيها دعوة، نحن نغسل يدينا نغسل وجوهنا نمسح برؤوسنا نغسل أقدامنا ما عليها جبيرة. لكن لو كانت الجبيرة على اليد هنا، هذه الشيء الخامس الذي يمسح عليه، الذي يمسح عليه الجبيرة على اليد إلى هنا، وقلنا لها شروط أيضا، العلماء قالوا لا بد أن تشد الجبيرة وأنت على طهارة مثل الخفين تلبسها على طهارة، وأن تشدها على موضع الحاجة فقط ولا تتعدى موضع الحاجة، كل هذا ذكرناه في الدرس السابق. لكن هذه الجبيرة تمسح عليها إذا جاء وقت غسل الذراع، تغسل اليد مثلا الذراع مجبس مثلا مجبر من هنا إلى هنا، أنت تغسل الظاهر اللي تستطيع غسله، وتغسل إذا كان فيه بقية هنا إلى المرفقين، ثم تمسح الجبيرة، تمسح الجبيرة عليها خلاص، هذا كفي. فإذا هذه الخمس هي التي يمسح عليها، ما عداها لا يمسح عليه. الآن المؤلف يعد علينا يقول يعني هو كان المفروض أننا نكتفي نقول ترى الذي يمسح عليه خمس وما عداها لا يمسح عليه، لكن المؤلف رحمه الله تعالى جلس يعدد علينا أشياء قد تكون يهم الناس أنه ممكن يمسح عليها ويقيسونها على العمامة. يقول لا تقيس شيء، لا تقيس على العمامة شيء، هذه وكلا تقيس أيضا على الخفين والجوربين شيء، لأن هذه قد ورد فيها النص، وهذه رخصة من الشارع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن لنا أننا نمسح على هذا كيت وكيت وكيت، فهذا الذي نمسح عليه، غيره لا تقيس. فهو يقول لك ترى لا، يعني يجيك وهم أنك مثلا لو لبست هذا الشماغ أو الغترة أنك تمسح عليها، لماذا؟ لأن والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسح على العمامة. نقول لا، أنت قف، الرسول مسح على العمامة ورخص في المسح على العمامة، لكن ما رخص لك في هذه، فنحن نقتصر على العمامة. ففي أشياء توضع على الرأس، وفي أشياء توضع على القدم، يقول هذه ترى ما ليست داخلة، لا تقيسها ولا تلحقها بالخفين ولا بالشراب ولا باللي يوضع على الرأس، لا تلحق، نقتصر على ما ورد فيه النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رخص، هذه رخص، فالرخص ما فيها قياس، ما فيها قياس. فهو بدأ يعدد علينا، يقول لا يمسح،
أعيد إيه؟ ولا يمسح قلانس،
القلانس، القلانس وهذه التي تكون مثل يعني لباس إخواننا المغاربة اللي فيه زي الطاقية كذا مقرونة بالكتف مع الكتف هكذا، فيعني إخواننا المغاربة يلبسونها ويضعون هذه القلانس، يضعونها على رؤوسهم، هذا يعني بعض الناس يلبس هذا، والآن فيه أناس هنا بدأت يعني مع التقارب وتقارب البلاد وكذا بدأت تأتي ثياب المغاربة وثياب العمانيين وثياب، فأصبح الناس يلبسون كل هذه الملابس. فيعني لو أن مغربيا أو يعني مشرقيا أو غير ذلك لبس الثوب الذي فيه قلنسوة ثم أخذ هذه القلنسية، طبعا هي تدفئ، هي تستعمل للتدفئة إذا كان البرد شديد، القلنسوة هذه وتستعمل يعني مثلا للوقاية من حرارة الشمس أو نحو ذلك، أو من فيعني لو أن إنسان أخذ القلنسوة ووضعها على رأسه، هل هذه يمسح عليها؟ المؤلف يقول ما يمسح عليها، يقول لي لأن المسح على العمامة فقط، العمامة البس عمامة امسح عليها، ما تلبس عمامة تبغى تحط قلنسوة تحط طاقية تحط كذا ما في مسح، لا بد أن ترفعها وتمسح على شعرك ثم تعيدها إن شئت، لكن ما في مسح، فلا يمسح على القلانس.
وهي المبطنات كدنيات القضاة،
كدنيات القضاة، يقول أنه يعني القضاة يلبسون هذه الدنيات ومثلها القلانس، أو القلانس مثل الدنيات يلبسون هذه الأشياء، فهذه كلها يقول لا يمسح عليها. نعم.
والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن.
اي نعم، يعني هذه برضو كلها ملابس تلبس على الرأس كلها، سواء سماها ويذكر أنا أمثلة قد لا يعني نستحضر شكلها أو هيئتها، لكن القاعدة أنه لا يمسح ما على الرأس إلا العمامة والخمار فقط، والخمار للمشقة، أما غيرها فإنه لا يشق نزعه ولذلك لا يجوز المسح عليه.
ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها.
أي نعم، شوف كيف هو المؤلف رحمه الله تعالى في الأول اشترط أن يكون الخف ثابتا بنفسه، يقول حتى يجوز أن نمسح على هذه اللفافة أن يكون ثابتا بنفسه، فهو الآن يعلل يقول لا يجوز لك أن تمسح على اللفافة على القدم. طبعا الشرع ورد بالمسح على الخف والجورب، بس على الخف والجورب. طيب لو واحد أخذ قطعة قماش ولفها على رجله على قدمه يريد أن يتقي بها حرارة الشمس أو أن يدفئ بها رجله مثل ما يلبس الإنسان الشراب أو الخف ليدفئ قدمه أو يحفظ رجله من الحرارة أو يحفظ كذا، المهم له غرض، فيقول إنه هذه اللفافة لا يجوز أن يمسح عليها. طيب لماذا؟ يعني نريد أن نتأمل الرخصة في المسح الخفين، الرخصة، ولذلك هذا قول بعض العلماء أصحاب القول الثاني، يقولون إن ننظر إلى حكمة الشارع، لماذا رخص لنا في أن نمسح على الجوربين والخفين؟ يقول يجاوبك يقول لمشقة نزعهما، والله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج والمشقة، حرج والمشقة. طيب ننظر إلى هذه اللفافة، لماذا لا الآن فيه مشقة بنزعها؟ يمكن أعظم من الشراب وأعظم، يعني شراب بس تقول كذا تلبس تقول كذا تخلع، بينما اللفافة تقعد تلف 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 وبعدين تربط وكذا وكذا، هذه مشقتها أعظم اللفافة. فبعض المؤلف يقول ما تمسح اللفافة، لماذا؟ يقول لأن هذه اللفافة ما ثبتت بنفسها، ونحن نشترط في الشيء اللي على القدم أن يكون يثبت بنفسه. كيف ما ثبتت بنفسها؟ يقول لأن إذا لفيت الخرقة هذه القماش لفيته لا بد أن تربطه ولا تقول به كذا حتى يثبت، ولا تلبس عليه شيء يمسكه، فلذلك هذا يقول ما يثبت نفسه. ونحن من شروط المسح على الخفين أن يكون ثابتا بنفسه، ثابتا بنفسه ليس ثابتا بغيره. وأضف إلى ذلك أن اللفافة لم يرد الشرع فيها، جاء بالخف وجاء بالجوربين، أما اللفافة فإنه لم يثبت. القول الثاني وهو الأصح أن كل ما لف على القدم، كل ما لف على القدم جاز مسح عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل صحابته في الغزوة رخص لهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قال امسحوا على العصائب والتساخين، وهذه من التساخين، التساخين المراد بها التدفئة، تريد أن تدفئ رجلك أو تحميها من البرد أو من الحر، على كل حال تحميها من البرد والحر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لصحابته أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فقال العلماء أصحاب القول الثاني أن هذه من التساخين، هذه من التساخين، ومشقتها أكبر وأعظم من مشقة الخف. الخف سهل تنزعه تلبسه، لكن اللفافة لا، فيها مشقة، مثل العمامة، مثل العمامة اللي الإنسان يلفها أكوار أكوار، هذه فيها مشقة، والشارع يعني إنما رخص لنا للمشقة، فهذه اللفافة فيها مشقة. المؤلف يقول ما تمسح على اللفافة، وأصحاب القول الثاني الراجح والصحيح أنه يجوز لو لفيت على رجلك لفافة أن تمسح عليها. حتى الآن مثلا الجبائر الطبية، طبعا هذه جبائر، هذه تكون عزيمة إذا كان جبائر طبية، لكن بعض الناس قد مثلا هناك يعني ما هو أعظم من الشراب، يعني مثل اللفافة، مثل اللفافة لكنه يكون فيه مشقة جدا بنزع، يكون ضاغط ونحو ذلك من الضغطات، وإن كانت برضو الضواغط الطبية هذه تعتبر من الجبائر، لأن أحيانا مثلا يلبسون القدم مطاط هكذا قوي جدا، هذا يعتبر جبيرة، هذا يعتبر جبيرة فيأخذ حكم الجبائر. لكن لو أنك لفيت على رجلك لفافة لتقيها البرد أو الحر، فالمؤلف يقول ما يجوز لك تمسح عليها، لابد يكون شراب أو خفين وثابت بنفسه. أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنه يمسح على التساخين كما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا بأس أنك لو لفيت على رجلك لفافة جاز لك أن تمسح عليها. نعم.
ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح.
هو الآن يعيد لنا شروط المسح على الخفين. من شروط المسح على الخفين يقول أن يكون الخف ثابتا بنفسه وأن لا يكون ويكون ساتر المفروض لا يكون مخروق لا يكون مخرق. فهو يقول الآن نحن اشترطنا هذه الشروط فإذا إذا كان عندك خف مثلا أنت رجلك صغيرة وعندك خف كبير ما تستطيع متابعة المسح عليه ودخلته بقدميك يقول هذا ما تمسح عليه لأنه ليس ثابتا في نفسه ولأنه لا يشق نزعه هو واسع هو واسع تقول كذا وكذا فهذا لا يجوز. كذلك الخف المخرق المخروق أو الشراب المخرق يقول ما تمسح عليه. لماذا؟ يقول لأنه قد ظهر بعض محل الفرض ونحن من شروط المسح الخفين أن يكون ساترا للمفروض فلا يجوز لك أن تمسح على الخف المخروق لا يجوز لك أن تمسح على الخف المخروق. لماذا؟ قال لأن ما ظهر فرضه الغسل يعني عندك بقعة في الشراب مخروقة يقول هذه فرضها الغسل وما بطن فرضه المسح ولا يجامع المسح الغسل. يقول ما فيه ما يمكن أننا شيء نمس بالقدم نمسح شيء ونغسل شيء لا بد أن يكون الشراب أو الخف مصمت ما تشوف القدم من وراء ولا في خرق. حتى قالوا ولكن هذا كله على قول ما جرى عليه المؤلف والقول الصحيح أنه يجوز المسح على الخف المخرق والذي ظهر منه بعض القدم. يعني لو عندك شراب لابس شراب ومخروم وطالع أصبعك أصبع إبهام رجلك المؤلف يقول ما تمسح عليه أو من العرقوب يعني من العقب مخروم يقول ما تمسح عليه. لكن الصحيح أنك تمسح على المخرق وغير المخرق. لماذا؟ لأن الشارع إنما رخص لنا للمشقة والمشقة موجودة حتى في المخرق. لكن شوفوا العجب من قولهم إنه لو واحد عليه شراب مخروق ولبس عليه خف ها خف ساتر قال برضه ما يجوز إنك تمسح عليها. لماذا؟ لأن في واحد منهما مخروق وهذا المخروق أصلا لوحده ما يجوز المسح عليه فلذلك حتى لو اجتمع مع غيره. طيب قلنا مثلا لبس خف على خف أو شراب على خف هذا الشراب مخروق وهذا الخف مخروق هذا من تحت وهذا من فوق الآن أصبح الرجل مستورة ما ظهر شيء يقول لك أيضا هذا فيه خرق لو انفرد لوحده ما جاز المسح عليه والشراب في خرق لو انفرد لوحده ما جاز المسح عليه إذن لا تمسح عليهما كلها. لكن الصحيح أنه لو كان يعني لو كان مخروقا العلوي أو السفلي أو لوحده أو كان يعني ليس صفيقا كما قلنا في درس سابق تلبس شراب خفيف يصف البشرة هذا الشراب الخفيف اللي ترى جلدك منه هذا على قول المؤلف ما تمسح عليه لا بد أن يكون صفيق متين يعني بحيث أنه ما ترى لحم قدميك ولا ترى أصابعك ولا ترى شيء. لكن الصحيح أنه أي شيء يغطي القدم سواء كان ناعما خفيفا رقيقا مخروقا غير مخروق كله هذا يجوز المسح عليه لأن الشرع إنما رخص للمشقة والخف الناعم أو الرقيق يشق عليك نزعه كما يشق عليك نزع الصفيق المتين كل واحد يشق عليك نزع الخف السليم كما يشق عليك نزع الخف المخرق كما يشق عليك نزع الخف السليم المشقة واحدة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني شاهدوا التنزيل وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء كان غالبهم فقراء والغالب أن هؤلاء الفقراء لا يخلو يعني خفافهم وجواربهم لا تخلو من خرق. الفقير يلبس سنة سنتين وذا ويتخرق ويلبس، ولو كان ما يجوز أنه يمسح عليه كان نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انتبهوا أنتم تلبسون خفافا مخروقة وهذا لا يجوز أن تمسحوا عليها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم، وفي كثير من المساكين الذين سكنوا الصف في عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون معه ويلبسون ويترخصون بلبس هذه الخفاف وهذه الجوارب، ولا شك أنها خفاف الفقراء هؤلاء والمساكين ستكون مخرقة، ولم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنهم نبههم إلى هذه النقطة أو قال يعني انتبهوا ترى من شروط الخف أن يكون ساترا المفروض، لا يكون في خرق، لا يكون في كذا. يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لو خرق مثل الدبوس، شك الدبوس ويرى منه هذا الخرم يرى منه الرجل، هذا ما يجوز تمسح عليه. لكن الآن تأتي هي الشراب يأتي مصنوع وفيه مخرم عشان التهوية للجسم، فلو سألنا سائل قال هذا يجوز أمسح عليه؟ والله إذا طلعنا كلام المؤلف قلنا لا ما يجوز. ليش؟ نقول هو الآن إذا لبسته أنت شفت لحم رجلك وجلدك، فضلا عن أنه هو صناعته مخرم. أحيانا بعض الشراب إذا يجعلهم فيه خروم عشان يهوي، أو مثلا يخف يكون مخرم ويلبسه يبغون يعني يهوي على القدم. هذا لو سألنا ونريد أن نفتيح على قول المؤلف رحمه الله تعالى كان قلنا ما يجوز لك تمسح عليه هذا، لابد أنك تشتري خف أو شراب متين ما فيه خروم إلى ما فوق الكعبين يستر، لو ظهر الكعبان ما جاز لك أنك تمسح عليهما، يكون ساتر المفروض تماما. نعم.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنك لو أنك لبست خف ثم شعرت مثلا بالبرد وحسيت أن رجلك مثلا باردة ما دفئت وجبت شراب ثاني ولبسته على الشراب الأول، يعني دبلت اثنين، ها؟ فهذا إما أن يكون لبسك إياه قبل أن تحدث، يعني ما زلت على طهارة من يوم لبست الأول، أو بعد أن تحدث. فإن كنت لبسته قبل أن تحدث خلاص الحكم بالمسح على الفوقاني، تمسح على الفوقاني وتترك التحتاني، تترك التحتاني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.